بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما. مات التصبر في انتظارك، مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة. كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة. تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعا، فيه تحكم من أباح اليوم حرمته المنيعة. سيدي يا صاحب الأمر، ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة. أترى تجيء فجيعة بأمر من تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثرى خيب العدا طحنت ضلوعا. قتلته آل أمية ظالم إلى جنب الشريعة، ورضيعه بدم الوريد مكذب. فاطلب رضيع يا غيرة الله، اهتفي بحنية الدين المنيعة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أولا، مقدمة للبحث، نحن في مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، ماذا تعني هذه المدرسة بالنسبة لنا؟ ما هي الرؤية للعقيدة، للتوحيد، للعدل، للنبوة، للإمامة، للمعاد في يوم القيامة، لسلوكنا في الحياة؟ ما هي الرؤية التي نأخذها من هذه المدرسة؟ أو بتعبير آخر، ما هي الصورة الحقيقية التي نتفاعل معها في الحياة حتى نأخذ ديننا من أهل البيت ونعتقد بحبهم ومودتهم وولايتهم، ونعرف أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل منا عدلا ولا صرفا ولا عملا إلا من خلال أهل البيت؟ هذا الاعتقاد أين هو؟ نحن نقرأ القرآن، عندنا القرآن الكريم، وعندنا سنة الحبيب المصطفى، هذه السنة الشريفة. القرآن والرسول والعترة الطاهرة، القرآن عندما يتحدث عن توحيد الله سبحانه وتعالى كيف يتحدث عنه؟ يتحدث في آيات محكمة ومتشابهة. الآيات المتشابهة: يد الله فوق أيديهم، وسع كرسيه السماوات والأرض. فتتصور أن لله يدا أو أن لله كرسيا يجلس عليه. يأتي القرآن بآية محكمة تزيح هذه الشبهة من أذهاننا، يقول ليس كمثله شيء. خلاص، ما دام ليس كمثله شيء معناه لا له يد وليس له كرسي، بالمعنى المتعارف عندنا، إنما اليد هي القدرة، يد الله فوق أيديه. الكرسي كذلك، لاحظ المعنى الدقيق، ليس كمثله شيء. وجوه يومئذ نار إلى ربها ناظرة، فهل نحن ننظر الله نراه؟ كلا. قال يا موسى لم تراني، هذه آية محكمة، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، هذه آية محكمة. بالإضافة إلى التفسير الوارد من أهل البيت، وجوه يومئذ ناظرة، من النظرة حلوة جميلة، إلى ربها ناظرة من الانتظار، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني انتظر. فيوم القيامة كل الناس ينتظرون عدالة الله وينتظرون رحمة الله. إذا لاحظ التوحيد هنا. فإذا جئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا ما في القرآن الكريم، إذا جئنا إلى أهل البيت نجد هذه الصورة واضح. هذا علي أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني في أول نهج البلاغة: الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون. اسمع التوحيد هذا معنى. إذا تريد أن تبحث عن التوحيد وتسمع البعض دائما بين كلمة وكلمة يقول مشترك وشرك، انظر أين التوحيد موجود. التوحيد عند أهل البيت. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعماءه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم، ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود، ولا وقت معدود، ولا أمد ممدود، فطر الخلائق بقدرته. ما أروع هذا الكلام والله. فطر الخلائق بقدرته، ونشر الرياح برحمته، ووسد بالصخور ميدان أرضه، الصخور الجبال. الإمام علي يقول الجبال لتعديل حركات الأرض، هذه الحقيقة العلمية. ثم يقول أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. فمن وصف الله فقد قرنه، ومن قرنه فقد سناه، ومن سناه فقد جهله، ومن سناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله. لاحظ الفلسفة العميقة. ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده، يعني جعله ضمن حدود، ومن حده فقد عده، ومن قال فيما فقد ضمنه، ومن قال على ما فقد أخلى منه. كائن لا عن حدث، موجود لا عن عدم، مع كل شيء لا بمقارنة، وغير كل شيء لا بمزايلة، فاعل لا بمعنى الحركات والآلة. الله أكبر. ما لازم أولادنا يحفظون هذا الفكر العميق وهذه اللغة، اللغة اللي كلها فصاحة وبلاغة وعلم. فإذا جئت إلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، سيدة نساء العالمين، فكيف تبدأ بالتوحيد؟ الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم، من عموم نعم ابتداها وصبوغ آلاء أفداها وتمام منن والاها، جمع عن الأحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، وثنى بالندب إلى أمثالها إلى آخر خطبتها. كذلك تأتي إلى الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه وتسمع كلمات التوحيد عند الإمام الحسن وكيف يوزعها بين أصحابه، حتى في وصيته لجندب بن جناد الأنصاري: استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك، واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك، ولا تحمل هم يومك الذي لم يأتي على يومك الذي أنت فيه. لاحظ التعبير الدقيق، لا تشغل نفسك. الإمام الحسين سلام الله عليه كذلك: الحمد لله الذي، كيف يتحدث الإمام الحسين، جعل الدنيا، الحمد لله الذي جعل الدنيا دار فناء وزوال، متصرفة بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرته والشقي من فتنته، فلا تغرنكم هذه الدنيا فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخيب طمع من طمع فيها، إلى آخر خطبته. تأتي إلى خطب الإمام زين العابدين، شوف صور التوحيد، صور التوحيد: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا بداية له، الأول الذي لا بداية لأوليته، والآخر الذي لا آخرية له، قسم الليالي والأيام، قسم الليالي والأيام وقدر فيما بينهما الأقسام، أو قدر الليالي والأيام وقسم فيما بينهما الأقسام، فتبارك الله الملك العلام. هذه سورة التوحيد في مدرسة أهل البيت، أن الله واحد أحد فرد سمد، لم يلد ولم يولد. ولما واحد يسأل الإمام الرضا سلام الله عليه ما الدليل على وجود الله، قال: أنت لم تكن ثم كنت، وتعلم أنك ما خلقت نفسك، ولم يخلقك أحد غيرك مثلك، فمن الذي أوجدك؟ وأن لكل بناء بناء وبان، فمن الذي أوجد هذا الكون؟ ومن الذي أوجد هذا النظام؟ ولأن الله متعال عن خلقه لا يمكن أن يباشره هكذا، لا يستطيع الخلق أن يرى الله، فجعل بينه وبين خلقه سفراء، وهؤلاء السفراء هم الأنبياء والأئمة. شوف العقيدة كيف هذه عدالة رب العالمين، لأن الله يسألنا يوم القيامة عن كل شيء، فلا يمكن أن يسألني من دون ما يوصل إلي رسالته وخطابه. لذلك يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قل فلله الحجة البالغة. إنسان يعيش في مجاهل أفريقيا، في البرازيل، في الشرق، في الغرب، لم يسمع بالإسلام، لم يسمع بالدين، كيف يحاسبه الله يوم القيامة؟ الله تبارك وتعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لأنه عادل ولا يظلم مثقال ذرة. وآية أخرى تقول: وإن من قرية وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ثم قل فلله الحجة البالغة. إذا لا يوجد إنسان على الأرض إلا والله سبحانه وتعالى أرسل إليه حجته وأسمعه الحقيقة. العقل موجود، أين تذهب بالعقل؟ هذا العقل الذي ركبه الله في أعلى قمة في الإنسان في رأسه. لاحظ الشهوة وين مرتبة؟ في الأسفل. العقل قمة عالية، فالذي يقوده عقله يرتفع، والذي تقوده الشهوات ينخفض ويسقط. لاحظ المعنى الدقيق. ثم أن الله عادل لا يظلم أحدا، فإذا رأينا في الحياة طبقات، ورأينا أناس يموتون من الجوع، ورأينا ظالم ومظلوم، ورأينا فقر، ورأينا ظلم، ووجدنا جهل، فهذا ليس من الله سبحانه وتعالى أبدا. الله لم يخلق إنسانا مشوها، ولا يترك إنسان جاهل، ولا يترك إنسان فقير، ولا يترك إنسان يظلم إنسان. الظلم من بني الإنسان نفسه. الامام علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه في الصحيفة السجادية يقول وانما يحتاج الى الظلم الضعيف. شوف العبارة هي صغيرة لاحظها لكن كم هي عظيمة. يستدل على عدالة الله بهذه الكلمة ان اللي يظلم ضعيف. لا تصور الحاكم اللي يظلم الشعب يعني قوي، تصور ملك يظلم الناس البوليس والشرطة والضرب والجيش والجنود والقوات المسلحة ويضرب هذا ويضرب هذا مثل فرعون والسجون مليئة بالمعذبين والأحرار والسياط على رؤوسهم. تصور هذا حاكم شجاع، هذا أجبن من الفأر. لماذا؟ لأنه لو كان شجاع ما كان يظلم شعبه. الإمام علي بن الحسين يقول وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف، الضعيف يظلم الناس. رب العالمين ليس ضعيفا حتى يظلم أحد، ليش يظلم أحد؟ لذلك هناك يوم نضع الموازين، موازين القسط، هناك تنخفض موازينه وننتقلت موازينه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ورحمة الله واسعة. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذا نحن نركز العدالة على العدالة، نركز في مدرسة أهل البيت بخلاف مدرسة الأشاعرة. مدرسة الأشاعرة اللي فيها المذاهب الأربعة الشافعي والحنبلي والمالكي والحنفي ينتمون إلى هذه المدرسة، بينما مدرسة أهل البيت تنسى الظلم عن الله. الأشاعرة يقولون لا يمكن أن ننفي الظلم على الله، ما يسمعه الله هو العدل سواء ظلم أو ما ظلم. كيف؟ قال يمكن أن الله يوم القيامة يأخذ يزيد بن معاوية ويدخل الجنة، فهذا عمل صحيح، هذا قول الأشاعرة. يأخذ الرسول يدخل النار ويأخذ أبو سفيان يدخل الجنة، فهذا عمل رب العالمين صحيح. فمعناه انهدام كامل لكل الأسس والموازين في الإسلام. ولماذا صار هذا التهافت والانحدار عند الأشاعرة؟ لأنهم تركوا مدرسة أهل البيت، تركوا قول علي والزهراء والحسن والحسين، تركوا قول الإمام السجاد والإمام الباقر والإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صاحب المدرسة التي يتخرج منها 4000 عالم، كل واحد منهم يقول حدثني جعفر بن محمد، ويطلع واحد من عدوه وهو جابر بن حيان الكوفي. الى اليوم في كل جامعات العالم جابر بن حيان زعيم الكيمياء مكتشف الذرة اللي توصل الى تجزئة الذرة وعرف المصادر الكيماوية اين هو في الغرب في كل مكان، اي جامعة من جامعات العالم اذهب اسألهم، روح الى كامبريدج يونيفرسيتي جامعة كامبريدج اسألهم، الجامعات الأخرى قل لهم من أبو الكيمياء ومكتشف الذرة وتجزئة الذرة، يقولون جابر بن حيان. فاسأل علماءهم جابر أين درس؟ عند الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق. ما لازم إحنا نفتخر بهذا الاكتشاف ونفتخر بهؤلاء الأئمة سلام الله عليهم أجمعين؟ فلاحظ الدقة، فنحن ركزنا على العدالة فصار العدل هو الأصل الثاني من أصول الدين. الأول التوحيد، أصول الدين 5، الأول التوحيد أن الله واحد لا شريك له، بعد ذلك العدل. ولاحظتم سورة التوحيد كم هي عظيمة عند رب العالمين وعند أهل البيت، لاحظ كيف سورة التوحيد التي يصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى اوحى اليه الجليل ما اوحى لقد راى من ايات ربه الكبرى. هذا الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم في ليله الاسراء ذهب الى بيت المقدس الى المسجد الاقصى وصلى بالانبياء هناك. الله يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إذا الأنبياء كلهم بما فيهم إبراهيم ونوح وموسى وعيسى وصلوا خلف النبي وهو إمامهم. الله يقول عن كل الأنبياء أنهم آيات الله آيات، لكن في المعراج يقول لقد رأى من آيات ربه الكبرى. التفت لهذا التعبير الذي يحفظ الرؤوس حقيقة بالنور والعلم والوعي. فماذا رأى رسول الله في ليلة المعراج حتى الله يقول لقد رأى من آيات ربه الكبرى؟ اقرأوا التاريخ واقرأوا كتب الحديث والتفسير. فلما ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم ويحدثنا أنه رأى أهل بيته ورأى الأئمة الاثني عشر ورأى القائم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ورأى جبرائيل يأخذه إلى شجرة طوبى يناوله من ثمارها فيأكل من ثمارها يقول تحول هذا الطعام الثمر إلى نطفة في صلبي فهبطت إلى الأرض وواقعت خديجة فحملت بفاطمة فإن ابنتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها من ثمار الجنة وأنها حوراء إنسية وكلما اشتقت إلى رائحة الجنة شممت رائحة فاطمة. وإذا وقفت تصلي في محرابها يقول الرسول عن الزهراء سلام الله عليها وإذا وقفت تصلي في محرابها وقف وراءها 70,000 ملك يصلون بصلاتها. الآن لاحظ هذه المدرسة كم هي عظيمة. يقول رأيت مكتوبا عن يمين العرش ولقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذه لأهل المعرفة وكلكم أهل ذوق ومعرفة. وإن الله سيحاسبنا جميعا ويوقفنا. يقول هذا القرآن أمامكم واضح والحديث واضح. يقول الرسول رأيت عن يمين العرش مكتوبا أن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. انتبه لهذا التعبير العظيم هذه الآيات الكبرى التي رآها الرسول. فنحن نؤكد أن أصول الدين خمسة: التوحيد هذا التوحيد، والعدل أن الله عادل لا يظلم أحدا أبدا. واحد أحيانا يكتب رسالة ما ذنب هذا الطفل المشوه الذي ينزل من بطن أمه، لماذا شوهه الله؟ حاشا لله. الله يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا التشويه بسبب الأم أو الأب أو أنها استعملت بعض العقاقير الطبية فوجهت ضربة قاسمة لهذا الجنين. وإلا الله ما يخلق واحد مشوه أو عنده عاهة أو ينزل من بطن أمه أعمى أو مقعد أو مشلول أبدا. لو مشينا وطبقنا القوانين لرأينا العدالة أمامنا، التوحيد، العدل، بعد ذلك النبوة. وهذه النبوة الله أرسل 124,000 نبي للبشر ليرشدهم ويهديهم الطريق الصحيح. حتى قال الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه إن لله حجتين، حجة ظاهرة هم الأنبياء والأئمة وحجة باطنة العقول. دائما العقل مع الأنبياء وأهل البيت يكتمل ويكتمل. كلكم تقرؤون الحديث، الله أول ما خلق خلق العقل قال أقبل أقبل أجبر أجبر، قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك. هذه معاني كبيرة. ولا أكملتك إلا في من أحب، الذين أحبهم تكتمل عقولهم. الله يقول فتصور المعنى هنا، تمشي أنت وتطبق أنت عقول. أهم شيء الذوق والثقافة والوعي وربط الأحاديث بعضها ببعض. هذا الحديث عندما يقول الله يخاطب العقل يقول ولا أكملتك أيها العقل إلا في من أحب، إلا في رأس الإنسان الذي أحبه أنا رجلا أو امرأة الذي يحبه الله. فوين يحبه الله؟ تقرأ الآيات الأخرى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. متابعة النبي يكتمل فيها العقل. الطهر والوضوء والتوبة تكمل العقل أيضا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. واحد يتوب التوبة تكمل العقل، الطهر الوضوء كذلك. أو أحب الله من أحب حسينا، حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا. فلاحظ هذا المعنى الكبير. إذن هذه النبوة أيضا. الرابع الأصل الرابع هو الإمامة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يبعث نبي من دون وصف. كل نبي كان له وصف، ما ممكن من دون وصف. هذا موسى وصيه يوشع بن عيسى عند الحوض، كل الأنبياء، سليمان وصيه آصف بن برخيا اللي أحضر عرش بلقيس، قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، يعني ما دمت جالسا ساعة ساعتين أنا أحضر لك عرش بلقيس من سبع من اليمن، وأنت وين يا سليمان؟ في بيت المقدس. سليمان قال لعفريت الجن، يعني الشخصية العظيمة من الجن، قال لا هذه المسافة طويلة ساعة ساعة، والله أنا أريد الآن يحضر. قال الذي عنده علم من الكتاب وهو عاصف بن برخيا وصي سليمان، عنده علم من الكتاب، ما عنده علم الكتاب، لأن في القرآن آيتين تشيران إلى هذا المعنى. آية في سورة النمل تقول قال الذي عنده علم من الكتاب، وآية في آخر سورة الرعد ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. هناك في سورة الرعد يتحدث عن شخص عنده علم الكتاب، كل علم الكتاب عنده، بينما في سورة النمل يتحدث عن آصف بن برخيا عنده جزء من علم الكتاب، عنده علم من الكتاب. تعرف المعنى، انت عربي وتدرك ما أقول. الآن لاحظ هذه وين. فرأسا قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به، ذا قال قبل أن تقوم من مقامك الأول. الثاني الوصي قال أنا آتيك به، يعني بعرش بلقيس قبل أن يرتد إليك طرفك. الآن أنت تطلع علي وحركت عينك، لا قبل هالحركة آصف بن برخيا أحضر عرش بلقيس أمام سليمان، وهذا نص في القرآن الكريم في سورة النمل، قال هذا من فضل ربي ليبلوني. شوف التعبير الدقيق وين هنا. فلماذا سألوا الإمام الباقر سلام الله عليه؟ قالوا يا ابن رسول الله هذا العلم الذي هو موجود عند آصف بن برخيا وصي سليمان ألم يوجد عند سليمان؟ ما كان عنده؟ عنده، لم يوجد عند سليمان. قالوا إذا لماذا أمر آصف أن يحضر عرش بلقيس؟ لماذا لم يحضره هو سليمان؟ الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه قال أراد سليمان أن يظهر فضل آصف أمام الناس، يظهر علمه وفضله ومنزلته، لذلك أمره بإحضار عرش بلقيس. انتبهت لهذا المعنى؟ فرسول الله عندما يريد، عندما يتحدث عن علي بن أبي طالب، هل في إمكان الرسول أن يحمل الراية ويحطم حصون اليهود أم لا؟ كان بإمكانه ولا ما كان؟ كان بإمكانه. رسول الله أعظم من في الوجود وأشجع من في الوجود، وما في واحد كرسول مثل النبي إلا الإمام علي سلام الله عليه، هو نفسه باستثناء النبوة، لكن الرسول له حكم خاص. مع ذلك ما حمل الراية الرسول، ولا هو حمل السيف وقتل عمرو بن عبد الود، وكان بإمكان رسول الله أن يقتل عمرو بن عبد الود، لا، لازم يعطيها الإمام علي حتى يظهر فضل أمير المؤمنين سلام الله عليه، وحتى يظهر فضله. لذلك قال برز الإيمان كله إلى الشرك كله، هذا علي بن أبي طالب، وقال إني لأعطي الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار، في الوقت اللي ذهب فلان وفلان 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 كل واحد حامل الراية. وقرأوا في تاريخ الطبري أنهم رجعوا كل واحد منهم يجبن أصحابه وأصحابه يجبنونه، فليس لها إلا أبو الحسن الإمام علي سلام الله عليه، فأراد أن يظهر فضله. الآن من الذي عنده علم الكتاب؟ أقرأ عند السنة والشيعة، لا تجد تفسيرا لهذه الآية إلا أن يكون اللي عنده علم الكتاب. في آخر سورة الرعد الآية الثانية هو علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، أما أنه واحد يقول الذي عنده علم الكتاب هم علماء اليهود، فهم هذا التفسير الحلو. علماء اليهود عنده علم الكتاب. فقيل للإمام الرضا سلام الله عليه قال سبحان الله أيأمرنا الله أن نأخذ ديننا من اليهود؟ هكذا إذا كان اللي عند علم الكتاب علماء اليهود فمعناه الله يقول لك إلهم إلى علماء اليهود يأخذ دينك منهم، وهذا هو الكفر الصريح بعينه. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، إذا الله يخاطب يقول الكفار يقولون أنت لست مرسلا، كيف يكون علماء اليهود هم الشهداء؟ الله يقول الذين كفروا واليهود كفار، ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب وهو علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فالإمامة هنا مركبة أيها الأحبة، لأن ما ممكن إذا مات رسول الله مات علمه ونوره، لابد أن يترك هذا العلم عند أهل بيته. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية وتفسيرها أيضا موجود، ونقرأ تفسيرها في كتب السنة والشيعة، ولا فرق بينهم. أنا دائما أقول لا فرق، لأننا نريد الحقيقة أمامنا تظهر أيها الأحب. راحل الحسكاني ماذا يقول؟ الحاكم في المستدرك على الصحيحين، أحمد بن حنبل، الترمذي، المفسرين ماذا يقولون عن هذه الآية؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، لكن ما سكت إنما خفت. الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إذن هذه خاصة برجل بشخص أدى الزكاة أقام الصلاة ودفع الزكاة في أثناء الركوع وهو الإمام علي سلام الله عليه. فتجد مجموعة كبيرة من الصحابة والتابعين يذكرون هذه الآية أنها نزلت في فضل علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ومن بينهم عبد الله بن عباس، من بينهم زيد بن أرقم، سهل بن سعد الساعدي، جابر بن عبد الله الأنصاري، وأبو ذر الغفاري. يقول أبو ذر الذين يذكرون عبد الله بن عباس ينقل، وجابر ينقل، وزيد بن أرقم ينقلون، حتى أنس بن مالك يقول رأينا أبا ذر الغفاري معلق بأستار الكعبة بين الحجيج ينادي أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنا أعرفه بنفسي، أنا جندب ابن جنادة البدري الغفاري، أبو ذر الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد رأيت رسول الله سمعته بهاتين وإلا سمة، ورأيته بهاتين وإلا عمية، آخذا بيد علي بن أبي طالب رافعا صوته ويقول علي قائد البررة، قاتل الكفرة، منصور من نصر، مخذول من خذل. ثم قال اللهم إنك يا رب تحدثت وقلت عن أخي موسى سلام الله عليه، وكيف قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أذري، فأنزلت فيه قرآنا يتلى سنشد عضدك بأخيك. يا ربي وأنا عبدك ونبيك محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فأقول اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واشدد أذري واجعل لي وزيرا من أهلي عليا أخي اشدد به أذري وأشركه في أمري. يقول أبو ذر فمت تم سلام رسول الله صلى الله عليه وآله حتى نزل جبرائيل بهذه الآية ويقول ليهنئك يا رسول الله بها، فقرأها إنما يريد الله ليذهب إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فمشى رسول الله إلى المسجد وأنا معه، ف فلقيه سائل بباب المسجد فسأله رسول الله هل سألت أحدا؟ قال نعم يا رسول الله سألت هؤلاء جميعا فلم يعطني أحد سوى علي في ركوعه أعطاني هذا الخاتم أو ما بيده في الركوع فأعطاني هذا الخاتم فكبر رسول الله وكبر المسلمون جميعا وقرأ عليهم هذه الآية المباركة التي تشهد بإمامة علي بن أبي طالب وولاية علي بن أبي طالب إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون اللهم صل على محمد فلذلك هذه المدرسة هاي رؤية مدرسة أهل البيت شوف الرؤية أمامك أما أنه يأتي من يطرح إشكالات أو يثير شبهات على هذه المدرسة دائما الشبهات ما لها وجود في مدرسة أهل البيت لأنها مدرسة قائمة على اليقين نحن أخذنا عقيدتنا وديننا من هذه المدرسة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعطرتي أهل بيتي فنقرأ في كتب الصحاح هذا الحديث يقول وعطرتي أهل بيتي والعطرة يؤكدهم حديث الكساء الذي يذكره كل المسلمين الأمة الإسلامية كافة تذكر حديث الكساء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحضر عليا وفاطمة والحسن والحسين وجللهم بكساء خيبري أو بردة يمانية لأنها متعددة ومتكررة المواقف وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم فاجعل رحمتك وصلواتك وبركاتك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فنزل جبرائيل بقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس بعد لاحظوا كلمة إنما التي جاءت في آية الولاية إنما وليكم الله جاءت في آية التطهير يعني حصرا لأن هاي أداة حصر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليطهركم تطهيرا أم سلمة على جلالة قدرها قالت يا رسول الله وأنا منهم قال لا ولكنك إلى خير وأخرجهم يوم المظاهرة حاملا محتملا الحسين وأكد هذا المعنى كل المسلمين وقفوا يوم المظاهرة جمهور عشرات الألوف يوم الاثنين بين الطلوعين وقت المظاهرة مع نصارى نجران رسول الله يخرج بنسائه وبأصحابه أم يخرج بأهل بيته فقال رئيس الأساقفة للقساوسة قال إن خرج محمد بأصحابه فباهلوه وإن خرج بأهل بيته فلا تباهلوه والناس كلهم وقوف والنصارى وقوف خرج رسول الله هذه آية المباهلة في سورة آل عمران كل المفسرين بإجماع الأمة ما عندنا أحد يشكك فيها أبدا لا في كتب الحديث ولا الصحاح ولا التفسير ولا التاريخ أجمعت الأمة الإسلامية بكلمة واحدة أنه لما خرج يوم المباهلة لم يخرج معه سوى علي وفاطمة والحسن والحسين الهيئة هذه خرج عليه مرق أسود محتضنا الحسين يعني الحسين على القلب لازم يكون في قلبك وبيده اليمنى الحسن روحي لهم الفداء وفاطمة الزهراء تمشي خلفه والإمام علي أمير المؤمنين خلف الزهراء ويقول رسول الله إذا أنا دعوت فأمن على دعائي اقرأوا في الزمخشري والفقر الرازي هذه الكتب كلها فإذا جاء القساوسة كلهم إلى رئيسهم قالوا ما تقول يا أبا حارثة قال ويحكم دهش كلهم دهش لما رأوا هذه الوجوه أنت تسمع بالحسين وجمال الحسين لكن وحياتك إذا وقع نظرك على الحسين أو على الحسن أو إذا وقع نظرك على رسول الله إن شاء الله نشوفهم كلهم نشوفهم إن شاء الله ونرى هذا النور لهم هيبة نورهم هكذا يخترق القلوب هكذا لهم هيبة ونور وقدسية سبحان الذي سواهم وخلقهم لا إله إلا الله فقال أبا حارثة قال أبو حارثة رئيس الأساقفة قال ويحكم إني لأرى وجوها لو أقسمت على الله أن يزيل جبلا جبلا من مكانه لأزاله. فلا تباهون. وصار يقولون أقلنا يا أبا القاسم أقلنا خلاص نحن ندفع الجزية. قال والذي نفس محمد بيده لو باهلوا لو باهلوا لمسخوا قردة وخنازير ولم طرم عليهم هذا الوادي نارا ولما حال الحول على نصران في الأرض أبدا. فخرج رسول الله يباهل النصارى بعلي وفاطمة والحسن والحسين وانتصر عليهم ذلك الانتصار العظيم. لكن الأمة غافلة عن هذا. سمعتم أنتم في خطبة جمعة في محطة تلفزيون في إذاعة أحد يتحدث عن المباهلة أو أحد يذكر هذه الآية الصريحة الموجودة؟ فلذلك نحن نحتفل بحبل الله وحبل الله القرآن وأهل البيت كما هو في حديث الثقلين. فنمشي. أما أننا نزورهم رسول الله كان يزور قبور الشهداء. رسول الله كان يزور قبر حمزة بن عبد المطلب ويدعو عنده. فاطمة الزهراء تذهب لقبر حمزة وتطلب من الله وتسأل وتصنع مسبحة من تراب قبر حمزة بن عبد المطلب. لاحظت هكذا في كتاب مثلا في كتاب في الكتب اللي يذكرها السمهوري وفلان وفلان يتحدث هؤلاء أصحاب الحديث أن المسلمين من الصحابة وحتى التابعين منهم كانوا يستشفون استشفاء بتراب المدينة، ليس فقط بتراب النبي، لا بتراب المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم يستشفون بترابها. وفي القرآن الكريم في سورة الكهف هؤلاء أهل الكهف فتية اتجهوا إلى الله سبحانه وتعالى، بعد ذلك الله أظهر أمرهم. فماذا قال الناس عنهم في سورة الكهف؟ فقالوا ابنوا عليهم بنيانا. البنيان ماذا يعني؟ القبر. نص في القرآن الكريم بنوا عليهم بنيان. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فحولوا القبر أيضا إلى مسجد. ثم جعلوا لوحة على القبر فيها أسماء أصحاب الكهف ويسلمون عليهم مثل الزيارة الموجودة في سورة الكهف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، الرقيم يعني اللوحة التي رقمت فيها أسماء أصحاب الكهف، فهذه موجودة في سورة الكهف. أما يأتي شخص ويقول لا تزور القبور، القبور بدعة وزيارة القبور كذا، هذا الكلام كله ما أنزل الله به من سلطان، لأنه ضد القرآن. وإلا كيف تصنع بهذه السورة التي أمامك، وكيف تصنع بقبر رسول الله اللي هو في مسجده وكل المسلمين يذهبون يسلمون عليه ويزورونه كما هي العادة الموجودة؟ أما نتوسل بهم إلى الله ما في إشكال حبيبي أبدا. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك يا رسول الله جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول ليجد الله توابا رحيما. فإذا الله يطلب منك أنت صاحب الذنب أن تستغفر الله ويستغفر لك رسول الله حتى الله يتوب عليك، ملتفت كيف؟ وموت النبي لا يعني انقطاعه عنا، نحن نسلم عليه وهو حي بيننا دائما، فحياته وموته موته وحياته واحدة. رسول الله نسلم عليه وهو موجود. الآن إذا ذهبت إلى قبره لا يجوز لك أن ترفع صوتك فوق قبر رسول الله لأنه كأنه حي أمامك. فإذا المسألة واحد يقول لا هذا يوم كان حيا، ما عندنا حياة وموت لأهل البيت، كلهم نوع واحد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي بيننا ونحن نسلم عليه ونصلي عليه دائما. يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على وصلوا عليه هذه الصلاة. لكن سلموا تسليما ماذا تعني؟ سلموا تسليما يعني مسلمون السلام عليك، لا سلموا لأمر رسول الله، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عندما يقول يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، اليوم كنت أقرأ هذا الحديث في صحيح البخاري، اقرأ هذا الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم في باب فضائل علي بن ابي طالب في صحيح مسلم، وعند البخاري في باب مناقب الصحابة. رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث في البخاري اليوم كنت اقرأه، الحمد لله هذه الطبعة الجديدة ايضا موجود فيها الحديث، لانه احيانا بعض الطبعات تقيم بعض الاحاديث هكذا كما هي العادة خطأ مطبعي، اذا واحد اكتشف يقول هذا خطأ مطبعي او الصفيف هذا اللي يصف الحروف اسقط الحديث، لا الحمد لله الحديث موجود في البخاري وفي مسلم وفي الترمذي وفي كل كتب الحديث والصحاح. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي امير المؤمنين: يا علي انت مني بمنزلة هارون من موسى، الا انه لا نبي بعدي، ومنزلة هارون من موسى هذه اشدد به اجري واشركه في امري، اجعل لي وزيرا من اهلي. فالمسألة واضحة، وضوح الشمس في رائحة النهار. اما نتوسل الى الله بالنبي واهل بيته، الله يقول: وابتغوا بغضبه الوسيله سحراء شركا. انت اذا ذهبت الى الطبيب تستشفي منه، تطلب منه الشفاء، الشفاء من الله، فهل ذهابك الى الطبيب يدل على انك مشرك؟ اذا رحت للطبيب تعالج طبعا، واذا مرضت فهو يشفيني، فلماذا اذهب الى الطبيب؟ هذه وسيله ما فيها اي اشكال، وابتغوا اليه الوسيله، فاخذ عقيدتي وديني منه. رسول الله قال: توضؤوا كما انا اتوضا، انا اتوضا كما يتوضا رسول الله، ما اقول الذي يتوضا خلاف وضوئي وضوئه باطل، لا ان شاء الله الوضوء كله صحيح والصلاه كلها مقبوله عند الله، لكن نحن هنا في مدرسه اهل البيت هكذا: واغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. فهذه الى ليست انتهائيه حتى انا اغسل يدي هكذا، لان الى الانتهائيه يجب ان تسبق بمن الابتدائيه. سرت مثلا من البصره الى الكوفه، سرت من الكويت الى جده، سرت من المدينه الى مكه، وهكذا الى الانتهائيه لابد ان تسبقها من الابتدائيه. ففي سوره في ايه الوضوء ما موجوده من الابتدائيه، فقط الى المرافق، يعني يحدد منطقة الغسل منطقة الوضوء أن المرافق داخله. فهكذا علمني أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وأخذوه من رسول الله: أسجد على التربة، هذه تربة، لأن الرسول كان يسجد على الأرض وأهل البيت يسجدون على الأرض، حتى أبو بكر وعمر وعثمان كانوا يسجدون على تراب المسجد، الإمام علي سلام الله عليه كان يسجد على تراب المسجد، ولما ضربه ابن ملجم على رأسه في السيف أخذ من ذلك التراب ووضعه على رأسه، وأصل السجود هو على الأرض أساسا، عندما يسجد الإنسان لله يجعل أشرف شيء عنده الجبهة على أرخص شيء وهو التراب، مزيدا من التواضع والخضوع والعبودية لله سبحانه وتعالى. فأنا أسجد على تربة من الأرض أينما تكون، من المدينة، من الكويت، من مكة، من أي مكان، إنما أحتفظ بقطعة من التراب في جيبي من كربلاء، لأن هذه التربة تذكرني بالحسين سلام الله عليه، تذكرني بأهل البيت، تذكرني بالحق، تذكرني بالعدالة، تذكرني بهؤلاء الشهداء الذين وقعوا على رمضاء كربلاء من أجل الله، تذكرني بهؤلاء، فأنا أسجد عليها، لأن ما معقول أني أحمل تراب بيدي وأفترشه على الزل وعلى الحصير وعلى السجاد. يجوز واحد يسجد على الحصير، يسجد على أي شيء لا يؤكل ولا يلبس، هكذا عن رسول الله وعن أهل البيت. هذه الروايات أنا أخذها وأمشي بها، أما أني أجمع الصلاة في مدرسة في أهل البيت، كذلك أقرأ في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم في باب الصلاة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في غير سفر ولا خطر ولا خوف ولا مطر. والروايات منقولة ينقلها عبد الله بن عباس: يا رسول الله لماذا جمعت بين الصلاة المغرب والعشاء؟ قال: حتى لا أشق على أمتي. والمسلمون كافة، المذاهب الإسلامية الشافعي والحنبلي والمالكي والحنفي ومذهب أهل البيت، مدرسة أهل البيت، كل المسلمين يتفقون على أن الصلاة في جبل عرفات جمعا، يجمعون صلاة الظهر والعصر في عرفات، ويجمعون المغرب والعشاء في المزدلفة في المشعر الحرام بالاتفاق، ويتفقون أيضا في كتاب الصلاة. هذه الروايات موجودة، قرأوها في صحيح البخاري، وقرأوها في صحيح مسلم، وقرأوها في كتاب مسائل فقهية للإمام شرف الدين ينقلها هناك أيضا كيف كانت الصلاة. فالرسول يجمع وقت الزوال للظهر والعصر، ووقت الغروب للمغرب والعشاء، ووقت صلاة الصبح للصبح، فثلاثة أوقات، خمس فرائض لكن بثلاثة أوقات. وعندما نقرأ القرآن الكريم نجد القرآن يحدد أوقات الصلاة بثلاثة أوقات، يقول بسم الله الرحمن الرحيم: أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا واحد، إلى غسق الليل، اثنين، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أعيد لك الآية، هاي اثنين مو بالآية، كلامي هذا أعيد لك إياه من دون تعليق. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، ثلاث أوقات. الله حدد الصلاة بثلاثة أوقات. الآن واحد يريد يفرق بالصلاة، يصلي أوقات متفرقة متباعدة، ما في مانع، الصلاة كلها مقبولة وكلها عند الله عظيمة، لكن أنا أبين لك كيف أصلي وكيف أسجد على هذه السجدة والتوبة، أني أخذت هذا من فكر أهل البيت ومن القرآن ومن الرسول ومن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. أما ونحن معكم أيها الأحبة، الآن بعد هذه الجولة الرائعة اللي هي أشبه بالمقدمة والمؤخرة والختام، لأننا نريد أن نلتفت إلى عقيدتنا ونلتفت إلى مدرسة أهل البيت. واحد من الشباب يسألني: لماذا لم يذكر القرآن الكريم اسم الإمام علي والزهراء والحسن والحسين؟ قلت: القرآن الكريم ذكرهم، أما أنه الأسماء تأخذها من الرسول صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا صحيح؟ يعني في آيات ما تذكر الاسم، آية الغار تذكر اسم أبي بكر، ما تذكر اسم أبي بكر، لكن من قال لك أن أبا بكر كان مع النبي؟ هو الرسول قال والمسلمون كلهم قالوا، فما موجود اسم أبي بكر في آية الغار، لكن هي تشير إلى أبي بكر. فكذلك الآيات التي نقرأها: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فأهل البيت هم علي وفاطمة والحسن والحسين. الآية التي تقول: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، الرسول يقول والصحابة الكرام يقولون أنها نزلت في علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. أما أنه لا بالتحديد لماذا لم يذكر اسم الإمام علي؟ طيب الله ذكر الصلاة ولم يذكر لنا كم فرض نصلي؟ هل في القرآن الكريم كم مرة تصلي؟ هل في القرآن الكريم، الآن ذكرت لكم الأوقات لكن ما ذكرت لكم خمس أوقات، صحيح أم صحيح؟ الآية التي ذكرتها ثلاثة أوقات، في حين نحن نصلي خمس فرائض: فريضة الصبح، فريضة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. من أين أخذناها؟ كيف نصلي صلاة الصبح ركعتين؟ من قال لك أن صلاة الصبح ركعتين؟ هل توجد آية في القرآن تقول صلاة الصبح ركعتين؟ من أين أخذناها؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نحن نذهب لحج بيت الله الحرام، نطوف سبعة أشواط حول الكعبة، من قال لك أنك تطوف سبعة أشواط؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خذوا مناسككم عني. إذن المسألة بإجماع الأمة الإسلامية أن مدرسة أهل البيت هي المدرسة الرائعة، هي المدرسة الطيبة، وكل واحد يتجه إليها. أما تسمع كلام من هنا وكلام من هنا، وأن الشيعة يقولون أن القرآن محرف وأنه كتاب صادر في هذا الشيء، أو أنه في الكافي أخبار تدل على تحريف القرآن، هذه الأمور كلها ما إلها واقع من الصحة أيها الأحبة. لاحظوا، أقول لكم كلمة: قضية أن القرآن زائد أو ناقص لا يؤمن به أحد من المسلمين أبدا. السنة والشيعة يتفقون أن القرآن كامل، وأن الله حفظ كتابه، قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فما فيه لا حرف زيادة ولا حرف ناقص أبدا بأمر الله سبحانه وتعالى. أما إذا وجدت أحاديث من هذا القبيل أنه واحد من علماء الشيعة كتب كتاب هكذا، فلماذا تلتزم بهذا العالم الواحد وتترك عشرات ألوف علماء الشيعة الذين يؤكدون أن القرآن هو هذا القرآن وأنه بين الدفتين ما فيه زيادة ولا نقصان؟ يضاف إلى ذلك أن هذه الأحاديث أقولها أيها الأحبة لتوحيد الكلمة وجمع الصفوف وتأليف القلوب، أقول هذه الكلمة أنه مسألة القرآن في زيادة ونقصان وفي تحريف، هذا ما خاص بالعالم الشيعي اللي كتب الكتاب هذا قبل 180 سنة واحد كتب كتاب، لا، هذه موجودة في صحيح البخاري وموجودة في صحيح مسلم، بس ما حد يحكي بهذا الشيء. في صحيح مسلم يقول سور من القرآن طويلة سقطت، أحدث سور أطول من سورة براءة، لكن سمعت هذا الكلام واحد ذكره؟ فالترمذي في ابن ماجه، أحمد بن حنبل في مسنده، لكن كل علماء السنة ما يقبلون هذا الكلام ولا علماء الشيعة يقبلون هذا الكلام، لا يأخذ به أحد. السنة والشيعة يتفقون على أن القرآن كامل ما فيه زيادة ولا فيه نقصان. إذا ما أنا أشير لهذه الكلمة لأن البعض يركز فقط يقول الشيعة يقولون القرآن محرف، أعوذ بالله من هذا الكلام، لا يقول به أحد لا من الشيعة ولا من السنة، لذلك هذه الأحاديث لا يأخذ بها أحد رغم أنها موجودة، موجودة يقدر كل إنسان يطالعها ويشاهدها. فعندما نأتي إلى مدرسة أهل البيت أيها الأحبة ونلاحظ هذه المدرسة أمامنا بكل ما فيها من نور وروحانية وخشوع وتوجه، ندرك أننا لا نستطيع أن نقابل العدو الخارجي إلا من خلال مدرسة أهل البيت. لماذا؟ بكلمتين اسمع. نحن بني الإنسان بني آدم البشر دائما نتعرض للونين من الاختراق والغزو، هناك غزو ثقافي وعقائدي، هذا يقتل الشخصية ما يقتل الأشخاص، الغزو العسكري يقتل الأشخاص، لكن الغزو الثقافي الغزو العقائدي هذا الذي يقوم به الإعلام الوافد، هذا الغزو يقتل الشخصية. فدائما يتعرض للولين من الغزو. في مدرسة أهل البيت كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا نستعد لمقابلة ما بين النوعين من الغزو. رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من الحرب يقول لأصحابه رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، فقالوا يا رسول الله وأي جهاد أكبر من هذا الجهاد الذي كنا به؟ قال جهاد النفس، أنك تحفظ نفسك، تحفظ عقيدتك، تدافع عن عقيدتك، تدافع عن وطنك، عن دينك، عن تراب أرضك، عن أهلك، عن أرضك، عن ناموسك، عن مالك. هذا الدفاع بحد ذاته هو شيء مقدس، لذلك الإنسان دائما في حالة حرب، دائما في حالة حرب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الأرواح جنود مجندة، يعني يشير إلى هذا المعنى. الإمام أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه عندما يتحدث عن العقل والجهل يقول جنود العقل وجنود الجهل، يعني أنت في صراع دائما، هناك حق وباطل في المجتمع، وخير وشر في النفس موجود، وحب وحقد في النفس موجود، الحب والبغض للتربية، الخير والشر للابتلاء والاختبار والامتحان. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا، لابد من الحساب الدقيق حتى تقف أمام الثالوث المدمر القاتل، الظلم والفقر والجهل. وهذا إن شاء الله نتناوله في ليلة من الليالي ونركز كيف الإسلام وضع الحلول الصحيحة لهذه المشكلات، لأن مشكلات المجتمع غير مشكلات النفس أيها الأحبة. مشكلات النفس تبدأ من أربع غرائز، مشكلات النفوس في الأسرة وفي الفرد تبدأ من أربع غرائز. الغرائز الأربعة ما هي؟ لاحظ، غريزة الحسد، وغريزة الحرص، وغريزة الشهوة وغريزة الغضب. هالأربعة كل الجرائم اليوم بالأرض مصدرها من هذه الأربعة. لاحظتم كيف؟ والإسلام يعالج هذه الغرائز الأربعة معالجة دقيقة. يعالج الحسد بالزهد والتربية، يعالج الحرص بالتربية والتوجيه وتوفير رغيف الخبز للإنسان مع الأمن والطمأنينة، ويعالج مشكلة الشهوات والشهوة بالزواج وبناء البيوت وتشجيع الشباب على الزواج رجال ونساء. إذا خطبكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إن الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر، جمع بكر يعني الفتاة العذراء. إن الأبكار، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر، إذا أدرك ثمارها ولم يجتمع أفسدته الشمس ونثرته الرياح. وكذلك الأبكار إذا أدركنا ما يدرك النساء فليس لهن إلا البعولة، وإلا لم يؤمن عليهن الفساد لأنهن بشر. إذن يعالج مشكلة الشهوة والغريزة بهذا الأسلوب الراقي. أما مع الأسف الشديد اليوم نحن تركنا معالجة هذا الجانب، فلذلك تجد 90% من الشباب غير متزوجين عزاب، وحياة العزوبة والعزوبية حياة خطرة على المجتمع وعلى الشاب نفسه، لأن هذه الثقافة غربية لانتظر الشباب حتى يكملوا دراساتهم ويتخرجوا من الجامعة ويأخذون الدراسات العليا والشهادات العليا بعد ذلك يتزوجون، في حين هذا هو الخطأ بعينه. الشاب المتزوج الآن أثبتت الأرقام العلمية، الشاب المتزوج يكون أكثر دقة وعمقا وتقدما ونجاحا في دروسه من غيره من أمثال الشباب اللي هو متزوج. الزواج ما في أسهل منه وحياتك، أبدا ما في أسهل منه، لكن احنا عقدنا وغسنا لبهارات وملح وكذا وشيء، وتعال شوف سبحان الله إذا واحد يريد يتزوج كأنما راح يفتح العالم. مسألة بسيطة جدا، هذا شاب مؤمن وانت عندك فتاة طيبة خلاص خطبها إليك زوجها، لا تتركنا في البيت، زوجها والله سبحانه وتعالى يسهل الأمور. لا، الآن مسألة ثانية جديدة طلعت لنا، لا لازم فترة الخطوبة 10 سنوات خطيب تكون معاه تمشي 10 سنوات، فيروح يدرس أخلاقها. أما أنا خلصت الخطبة لا بعد الآن صار 8 سنوات، لازم أكمل 10 سنوات حتى أدرس نفسيتها. شلون نفسية هذه؟ 10 سنين معاها حتى يدرس نفسيتها. ملاحظ هذه الأمور موجودة في المجتمعات. خطيبته في حين الإسلام ما يسمح بفترة الخطوبة أبدا، حفاظا على الفتاة حتى لا تدنس كرامتها أبدا. ممكن الشاب الخطيب الخاطب يذهب إلى البيت يسأل عن المرأة، يسأل عن الفتاة، ينظر إليها، ينظر إليها بين أهلها، يشوفها، يسمع كلامها، وتقوم تمشي أمامها، الأخبار كلها موجودة ما في مانع. ولكن المسألة وين تأتي؟ عندما تنفرد هذه القصة بفترة خطوبة، يجيب دبلة خاصة يجعلها في يدها من دون عقد ومن دون كل شيء وفترة خطوبة، وهذا حرام حرام حرام. هذه الأمور أنا عندي إحصائية، أكثر من 80% إذا طالت فترة الخطوبة تعثرت الحالة كلها، وأغلب ما تكون هي الفتاة التي تدفع الثمن. وحقيقة الإنسان ينكسر قلبك هكذا على الشباب وعلى الفتيات، لأن هؤلاء جواهر ودرر، بناتنا درر، شبابنا درر وجواهر، لازم نحفظهم من الضياع ومن الشيطان. هاي الفتاة أمانة في أعناقكم أيها الأحبة، إذا رأيت فتاة تمشي في الشارع عاملها كما تعامل أختك أو بنتك أو زوجتك أو أمك، كيف تحفظها؟ كيف تحفظها؟ هذه عرضك وناموسك وكرامتك. أما أنه إذا رأيت فتاة وصرت أطاردها بالسيارة أو بالنقال أو بالإنترنت فهذا منتهى الانحطاط، لأني أنا سببت انتشار الفساد في المجتمع في كل العالم، وليس فقط في هذا المجتمع أو ذاك المجتمع أو ذاك المجتمع. لذلك يقول القرآن الكريم: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. شاب من الأنصار طلع يمشي في الشارع فصادفته امرأة جميلة وهو ما متزوج فانشدت عيناه لهذه المرأة فصار يمشي يرجع والمرأة امامه وعيناه على المرأة فضرب رأسه الجدار يعني رأسه ضرب الجدار والجدار كان في عظم ناتئ خارج فشج جبهته فسالت الدماء على وجهه وعلى ملابسه لكن هذا الشاب حقيقة عنده شيء من الوعي قال والله لأذهبن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره بحالتي أنا شاب ما متزوج وشفت امرأة جميلة ونظرت إليها بعد ذلك ضربني الجدار وشج رأسي فدخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ودماؤه تجري قال ما الخبر؟ قال يا رسول الله هكذا صنعت فنزل قول الله تعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم لأن الانسياب والانحدار بسيط وسهل لكن واحد يمسك نفسه حقيقة يمسك نفسه ويحفظ كرامته هذا شيء عظيم هذا مستوى كبير من الكريم على كل انت هذه أربعة أمور يعالجها الإسلام الحسد والحرص والشهوة والغضب سبب المشاكل في المجتمع من الإنسان وفي المجتمع مشكلات المجتمع سببها الظلم والفقر والجهل وفي مدرسة أهل البيت وبالذات عند علي أمير المؤمنين سلام الله عليه هذه المدرسة التي تأخذ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة الرسول وتعكسها إلى العالم وبالذات عند أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليك يا أبا عبد الله فلذلك شوف التركيز على الحسين الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب فدخل الحسن والحسين كما يقول الزمخشري وهما صغيران طفلان صغيران عليهما قميصان أحمران دائما هذه الأحاديث كرروها على أبنائكم يا أخوة حتى يحفظوها عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران يمشيان ويعثران يعني واحد عمره سنتين واحد عمره ثلاث سنوات رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ما ملك أن قطع خطبته ونزل بأبي وأمه إلى الحسن والحسين وحملهما على صدره وفاضت عيناه بالدموع وصعد بهما المنبر وقال أيها الناس الحسن والحسين ريحانتان من الدنيا الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وصار يقبلهما هكذا فإذا سجد كان الإمام الحسين عمره سنة يخرج من بيت أمه من حجرة أمه فاطمة الزهراء سلام الله عليها فيدخل المسجد وجده الرسول صلى الله عليه وسلم ساجدا فيركب الحسين على ظهر النبي يصعد على ظهر اقرأها في البخاري ومسلم وفي البحار والكافي اقرأوا هذه الأقمار فيقيل السجود إكراما للحسين وكلكم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يسجد كل شيء في الوجود يسجد بسجوده لأن القرآن يتحدث عن داود يقول يا جبال أودي معه والطير إذا كان داود الجبال تسجد بسجوده والطير تسجد بسجوده فما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد كل شيء في الوجود يسجد بسجود النبي الآن الرسول ساجد والكون ساجد بسجود الرسول والحسين روحي له الفداء على ظهر جده رسول الله عمره سنة ورسول الله يطيل السجود إكراما للحسين بعد ذلك يرفع رأسه فيسأله ابن عباس وأصحابه الكرام البررة يقولون يا رسول الله هل نزل عليك الوحي قال لا إنما هو ابني الحسين ولدي الحسين ارتحلني فما أحببت أن أعجله بالنزول أو أعجله بالنزول تركت حتى ينزل هو يا رسول الله روحي فداك سيدي انت قلبك عند الحسين حتى ما يقع من ظهرك سيدي يوم العاشر ليتك حاضر هناك لترى الحسين كيف هوى من على ظهر جوائده الى الارض هذا المعنى الكبير الذي نأخذه لذلك الرسول كان حاضر مع الحسين والله كان حاضرا. هذا المعنى الذي تأخذه الحوراء زينب لما رأت أخاها الحسين على رمضاء كربلاء بتلك الحالة، اتجهت إلى المدينة، رفعت صوتها، نادت يا جداه يا رسول الله، يا جداه يا رسول الله، صلى عليك ملائكة السماء، يا هذا حسين بالغرى محزوز الرأس من القفايا، مسلوب العمامة والرداء، وبناتك سبايا، وإلى الله المشتكى، وإلى حمزة سيد الشهداء. الصحابة موجودين يسمعون كلام الرسول بالحسين، لذلك الإمام الحسين يوم العاشر كان معه من أصحاب جده رسول الله، وكان معه من أهل بيته. الله أكبر. هؤلاء الصحابة أصحاب الحسين، أنصار الحسين، أنصار الحق، يقول والله ما علمت أصحابا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أوسع ولا أبر من أهل بيتي. جمعهم في الليل ليلة عاشوراء، صار يحدثهم، يتحدث معهم. هؤلاء الخلاصة اللي بقوا عبارة عن 72، يكلمهم الحسين، يكلم واحدا واحدا، يا آل عقيل حسبكم، حسبكم المقتل بمسلم، حسبكم الجهاد بمقتل مسلم، مسلم قتل في الكوفة، أنتم في حل مني. يقول عبد الله بن مسلم، يقول وماذا نقول يا أبا عبد الله، ماذا نقول وماذا نتحدث لرسول الله؟ نقول تركنا شيخنا وزعيمنا وإمامنا وحده بين الجيوش؟ لا، محمد بن بشير الحضرمي، هذا واحد من أصحاب الحسين سلام الله عليه، هذا الرجل كان عنده ولد وقع في الأسر بالري في منطقة الري، فوصل خبر أسره للحسين لمحمد بن بشير الحضرمي. لما سمع الإمام الحسين أن هذا الرجل من أصحابه ابنه وقع في الأسر بالري، لاحظ رحمة الحسين، لا إله إلا الله، أقبل إلى محمد الحضرمي، قال يا محمد أنت في حل مني، اذهب إلى ولدك وخلصه من الأسر. قال سيدي أكلتني السباع حيا إن تركتك أبا عبد الله، أنا أتركك وأروح؟ خلي ابني وأولادي وكلهم وين يصيرون؟ يصيرون كيف أتركك أبا عبد الله؟ الحسين قال إذا كان لا بد من ذلك إذا خذ هذه الأثواب، 5 أثواب قيمتها 1000 دينار، قال خذها وادفعها لولدك هذا اللي موجود معك، يذهب ليخلص أخاه، يخلص ولدك من الأسر. فأعطى فدية الإمام الحسين 1000 دينار، أثواب 5 أثواب أعطاها لهذا الرجل. لاحظ وين يفكر الحسين بأبي وأمه، في تلك الحالة، محاط بالجيوش، ممنوع من الماء، معه الحرم، معه الأطفال، معه بنات رسول الله، وهو لا ينسى هذا، يقول لنا هذا ابنك وعزيز قلبك، لازم نخلصه من الأسر. يلتفت إلى مسلم بن عوسجة، يقول له يا مسلم هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا أصحابي، إن القوم لا يطلبون أحدا غيري، إنما يريدونني أنا، فاذهبوا أنتم في حل مني ومن بيعتي. كلهم بصوت واحد، أبا عبد الله لو قتلنا وأحرقنا وجر رمادنا في الهوى وصنع بنا ذلك 1000 مرة، والله لا نتركك أبا عبد الله، نتركك أحنا؟ لا والله. ليلة العاشر يطلع الإمام الحسين حول الخيام بأبي وأمي، وإذا يسمع حركة من ورائه. الحسين قال من هذا؟ برير، تعرف برير بن خضير الهمداني، هذا زعيم القراء في الكوفة، له في الهمدانيين شرف وقدر وجلالة. قال سيدي رئيسك خرجت في الليل فأحببت أن أتبعك خوفا من هذا العدو، ماذا تسمع سيدي؟ أنا أكفيك. يقول رأيته بسيفه يقتلع الأشواك وحسك السعدان هاي المحيطة بالخيام. قلت له سيدي تقتلع الشوق؟ قال نعم يا برير، غداة غد أطفالنا الصغار يخرجون وهم حفاظ، فما أردت أن هذا الشوق يقع في أقدامهم. الله أكبر. يقول رجع، شوف المعنى الدقيق، يقول رجع إلى الخيمة أنا أمشي معاه، دخل على أخته زينب العقيلة، كانت إذا دخلت عليه يقوم إجلالا لها، وإذا دخل عليها هي تقوم إجلالا له. ها يقول دخل الحسين على أخته زينب العزيزة الطيبة، وإذا أسمع زينب تخاطب الحسين تقول أخي أبا عبد الله استخبرت أصحاب ثنياتهم؟ أبا عبد الله شفت أصحابك معك يقفون أم يتركونك؟ قال أخي زينب بلوتهم وشهستهم اختبرتهم أنا، فما وجدت فيهم إلا الأشعث الأبطش الجبال تلز أمامهم ذول رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. برير يقول عجيب، إذا الآن إلى هذه اللحظة زينب تريد اطمئنان أكثر. يقول أقبلت أركض وين إلى حبيب بن مظاهر صاحب هذه الليلة، هذا الرجل الذي ألقي إليه علم البلايا والمنايا من تلامذة أمير المؤمنين. يقول دخلت وإذا حبيب بن مظاهر في خيمته المطر والأصحاب، يقول لهم يا معشر الأصحاب غداة غد تدعون إلى القتال، تتقدمون أنتم أم تدعون بني هاشم يتقدمونكم؟ يقول الله والله لماذا طلقنا حلائلنا؟ كل إحنا نتقدم إحنا. يقول برير قلت له حبيبي يا حبيبي إذا عندك هنا موقف واستعراض جيش وعسكر روح الخيمة الحوراء زينب، اطلع بينا نذهب الى الحوراء هذه الليلة نطيب قلبها وخاطرها ونقول يا سيدتنا زينب احنا خدامكم يا سيدتي. فقام حبيب على جلالة قدره وقف برفيع صوته يا ابطال الصفا يا فرسان الهيجة، خرج الانصار من كل مكان. يقول وخرج بنو هاشم معهم، يقدمهم ابو الفضل العباس رام العمامة من ولا رأسه ونادي حبيب لبيك ما عندك هذه الليلة؟ قال له ابو الفضل ارجع ببني هاشم لا سهرت عيونك، وانا عندي كلام مع اصحابي اريد ان اذهب بهم الى الحوراء زينب. اقبل ينحو بهم نحو الى الحوراء زينب، وقف امام خيمة الحوراء زينب رفع صوته السلام عليكم يا اهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، هذه سيوف فتيانكم ابوا ان يغمدوها الا في جماجم اعدائكم، اطمئني زينب نحن خدامكم سيدتي، ما دامت السيوف لبديها ما نترككم يا زينب. التفت الحسين لأخته زينب قال أخي زينب قومي وكلميهم لحق أمي فاطمة. قامت الحوراء زينب اعتذرت بعزار أمها فاطمة ووقفت وراء الخيمة وراء الستر، قالت انسبوني معرفة من أنا، أنا ابنة الضارب بالسيفين، أنا ابنة الطاعن بالرمحين، الله الله بنا يا محيين الليل بالعبادة محلكم يا اللهم يهني الشيم هذا محلكم للماز من الخر هممكم شنو العذر يترام منكم تخلون بالشدة حرمكم. وإذا أبو الفضل العباس أطمئن مهرولا يسمع صوت زينب تخافين وأنا معك، أقول له مدري أنا خايف ولا تقول مدري. هذا عزيز عليك البيت الشعراني أقرأ وأطلب قضاء الحوائج منهم. ها مدري أنا خايفة لا تقول مدري وأنا خايفة إن تكفتري. حبيب بن مظاهر يقبل على مسلم بن عوسدة في آخر لحظة، يقول يا مسلم لو لم أعلم أني في الأثر لا أحببت أن توصيني بوصاياك، إذا عندك وصية الأهل كذا، لكن أنا معك الآن أنتم السابقون ونحن اللاحقون. وكان الحسين سلام الله عليه إلى جانب حبيب وإذا مسلم بن عوف يقول يا حبيب يا حبيب أنا عندي وصية واحدة أوصيك بهذا الغريب أن تنصره وتقاتل دونه. قربة يبن ظاهر منيتي أنا ما وصيك بعياني وبيتي ولا تحفظ عياني وسنيتي بالحسية وصيتي. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر. بارك الله فيكم. الليلة القادمة ليلة العباس يا شباب يا أخوة بدأت تنتهي هذه العشرة، نستقبلها بحرارة ودموع وخشوع. الدعاء يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. عشر مرات يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين. نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب من ذلك. يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين، يا كاشف كرب المكروبين، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، ويا من هو اقرب الي من حبل الوريد، ويا من يحول بين المرء وقلبه، ويا من هو بالمنظر الأعلى وبالأفق المبين، ويا من هو الرحمن الرحيم على العرش استوى، ويا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يا من لا تخفى عليه خافية، يا من لا تشتبه عليه الأصوات، ويا من لا تغلقه الحاجات، ويا من لا يبرمه إلحاح الملحين، يا سامع كل صوت، يا جامع كل شمل بعد الموت، يا بارئ النفوس بعد الموت، نسألك أن تصلي على محمد خاتم النبيين، وعلي أمير المؤمنين، وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المنتظر صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن وشريف القرآن وإمام الإنس والجان. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى أماكم جميعا رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.